أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من أضواء وأصداء، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش من يوقف الطفرة الهائلة في عملية اختطاف الأطفال. أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن عدد الأطفال من ضحايا عمليات الاختطاف والاغتصاب في مناطق الأزمات شهد قفزة هائلة خلال عام 2020. وقال مكتب الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا جامبا إن عمليات الاختطاف سجلت ارتفاعا قدره 90% فيما ارتفعت نسب الجرائم الأخرى مثل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي بنسبة 70% خلال العام الماضي. ووثق المكتب أعمال عنف ضد أكثر من 19,000 فتاة وصبي في مناطق النزاعات خلال العام الماضي. وبحسب التقرير تعرض 8,400 طفل للقتل أو التشويه من أصل 7,000 قصر تم تجنيدهم أو استخدامهم في الحروب، ما أسفر أيضا عن مقتل 2,700 طفل على الأقل. يشتمل تقرير الأممي أيضا على قائمة سوداء القصد منها أن تكون قائمة عار لأطراف الصراعات على أمل دفعها إلى تطبيق إجراءات حماية للأطفال. وبحسب الأمم المتحدة تم ارتكاب معظم الانتهاكات المتعلقة بتجنيد القصر العام الماضي في كل من الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن. فما هي الإجراءات المطلوبة لحماية الأطفال؟ وهل تنجح القوانين في التصدي لقوة العصابات؟ هل تتقاطع التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية في هذا الخصوص؟ وكيف فاقمت الهجرة غير الشرعية من هذه المشكلة؟ في عالم يلهث وراء مكافحة الوباء، أين دور المجتمعات من حماية مستقبلها والطفولة؟ هذه المحاور وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من أضواء وأصداء. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا الأستاذ أحمد مصلحي رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال. مرحبا بك معنا أستاذ أحمد ضيفا عزيزا. وبداية سؤال حلقة اليوم، من يوقف الطفرة الهائلة في عمليات اختطاف الأطفال حول العالم؟
أهلا وسهلا بك. الحقيقة أنا عايز أبدأ بالقوانين، هي أول طريق لوقف كل جرائم التعدي على الأطفال وخاصة الخطف. احنا عندنا في مصر في 2018 تم تغليظ العقوبة على خطف الأطفال بالتحديد، وتصل طبعا للإعدام إذا اقترن الخطف بجريمة أخرى زي جريمة الاستغلال أو الإتجار. هنا الحد الأقصى للعقوبة تصل للإعدام، وتبدأ العقوبة من 10 سنوات سجن. ولكن تطبيق هذا القانون والكثير من القوانين تطبيقها هو الخطوة الأولى لوقف جريمة الخطف. إنما احنا عندنا أهم من تطبيق القوانين، ولكنها خطوة أولى بقول، هو زيادة الوعي، لأن الوعي النهاردة بالحفاظ على الأطفال في الأسر، وإن احنا دايما الأسر تخلي الأطفال نصب أعينهم تحت مراقبتهم الشديدة، عدم الإيمان بترك الأطفال في أماكن مختلفة، ده موضوع مهم جدا زيادة الوعي. ولكن الأطفال في ظروف الشارع بيبقى عرضة أكتر للإتجار والخطف من أجل الإتجار، سواء إذا كان الإتجار بالبشر مهما كان شكله، إتجار بالأعضاء أو إتجار بالبشر نفسها، استغلال الأطفال دي في ارتكاب بعض الجرائم في دول أخرى. يعني إحنا كان عندنا فترة من فترات بيتم خطف الأطفال من مصر وسفرهم بطريقة طبعا سواء إذا كان هجرة غير شرعية أو حتى بطريقة ملتوية على القانون، وتسفرهم إلى بعض الأماكن مثل إيطاليا مثلا للعمل في المخدرات أو العمل في الدعارة. فعشان كده ده شكل من أشكال الخطف والإتجار بهؤلاء الأطفال. العقوبته في القانون المصري تصل للإعدام. كل دي هي صور مختلفة من صور الخطف، ولكن لابد من تطبيق القانون بشكل حازم ورادع لابد من زيادة وعي الأسر حتى تقف هذه الجريمة.
بالحديث عن هذه النقاط، هل حققت المنظمات الدولية والمحلية نتائج ملموسة للحد من هذه الظاهرة؟ ولماذا تصاعد عدد المختطفين حول العالم بنسبة 90% العام الماضي؟
الحقيقة رقم مرعب جدا، لأن طبعا غياب تطبيق القانون وأسباب كثيرة، طبعا من ضمن أهم الأسباب وهي أسباب بكل الجرائم الاجتماعية زيادة نسب الفقر في الدول النامية، ده بيخلي الطفل عرضة أكثر لأنه موجود في سوق العمل أو موجود في الشارع، فبيبقى سهل جدا الاختطاف. إنما المنظمات المحلية بتقوم بدور مهم جدا، لكن في الدول النامية دور ليس تكاملي مع الجهات الحكومية، وده لازم يكون في تنسيق كبير، لدرجة أن نقول أن هناك تكامل ما بين المنظمة الأهلية وما بين الجهات الحكومية المعنية زي وزارة التضامن مثلا في حماية الأطفال بظروف الشارع. هنا لازم تتفاعل مع المنظمات الأهلية للوصول إلى نتائج. عدم وجود هذا التفاعل والتنظيم بيخلي دايما دور المنظمات الأهلية أضعف. أما المنظمات الدولية بتعمل بشكل روتيني للأسف في الدول محل الاختطاف. روتيني يعني ايه؟ تعودت على العمل مع احد المنظمات الاهلية، تعودت على العمل بنفس طريقة الجهاز الحكومي اللي بتشتغل معاه، وبالتالي تحولت الى اداة من الادوات او منظمة اهلية عادية جدا، وافتقدت دورها الاقليمي ودورها الدولي داخل الدولة. دورها المفترض ان هي تنشط الاداء الحكومي، انها تفعل دور منظمات الحكومية الغير حكومية هدفة المختلفة. المنظمات الغير حكومية المختلفة ما تشتغلش على مدار 10 سنين مع منظمة واحدة، ده معناه ان انا بشتغل بنفس النظام طول وصدر نفس المشاكل كل سنة، فلازم كانت تشتغل مع منظمات مختلفة وتفتح ذراعيها لدعم المنظمات الاهلية المختلفة. بنأكد على ان المنظمات الدولية لازم لا تنصاع الى الجهاز الحكومي في ونفس ادائه في التعامل مع قضايا الاختطاف. الجهاز الحكومي بيعمل دائما بمبادرات بطريقه غالبا ما تكون ورقيه. اتمنى المنظمات الدوليه تعمل بطريقه مختلفه وتكون دائما في الميادين مع الاطفال المختطفه ومتابعتهم ومتابعه الاداء الحكومي، زي مثلا الجهاز الشرطي في ملاحقه الخاطف وهكذا.
أخيرا أستاذ أحمد، الفدية والحروب والجريمة أسباب مهمة وتدخل أيضا معها الخلافات الأسرية في ظاهرة اختطاف الأطفال، وكلها أمور شائكة. ما هي صلاحيات المنظمات للتعامل مع هذه العوامل على كثرتها وتشعبها؟
هي الحقيقة صعبة جدا. الخلافات الأسرية لازم نشتغل على الوعي زي ما اتكلمنا، ومنظمات بقى ليها دور كبير جدا في المجال ده، ولازم نطبق القوانين بشكل حازم على كل أسرة تهمل في رعاية أطفالها، لأن الخلافات الأسرية سبب من أسباب الخطف أو اللي بيشجع على الخطف، ولازم المنظمات هنا تقوم بدور مهم جدا سواء كان في الوعي أو في تطبيق القانون. أما فيما يتعلق بالنزاعات والحروب ووجود الأطفال عرضة للاختطاف، ده الحقيقة المنظمات الدولية هنا لابد أن تخاطب وزارات الخارجية في الدول المختلفة للحفاظ على هؤلاء الأطفال. من الممكن أن يخرج الأطفال من النزاع المسلح وفورا ينتقل إلى دولة أخرى أكثر هدوءا، وده المفترض أن هو يتم في الفترات اللي بيبقى فيها نزاعات مسلحة بهذا الشكل. عشان كده الأطفال أثناء النزاع المسلح في سوريا أو في فلسطين لابد أن تقف في دولة أكثر هدوءا وفي أماكن أفضل هدوءا، ثم تعود مرة أخرى مع الحفاظ على الجو الأسري المناسب.
من القاهرة كنت معنا رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال الأستاذ أحمد مصلحي، شكرا جزيلا لك. وحول الجوانب القانونية لقضية اختطاف الأطفال، تنضم إلينا من تونس الناشطة في مجال المجتمع المدني الأستاذة ليلى بن عطية. مرحبا بك معنا سيدة ليلى. وبداية، بين الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر والفدية، هل هناك حلول لتشعب القوانين الحاكمة لمكافحة اختطاف الأطفال؟
مساء الخير أستاذة جيهان، تحية لكم ولكل مستمعيكم الكرام. شهدت الاعتداءات على الأطفال في السنوات الأخيرة وخاصة في سنة 2020 تزايدا كبيرا من حيث الأرقام، وهذا ما تبينه الإحصائيات والدراسات التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة. للأسف الشديد سنة 2020 كانت سنة عنف ضد الطفل في جميع أشكاله، العنف المادي، العنف المعنوي وأيضا الاختطاف. هذا الاختطاف مرده عديد الأسباب، خاصة أزمة كورونا وتفاقم الوضع الاقتصادي في عدد كبير من الدول، كذلك الانقطاع المدرسي في بعض الدول وتواجد الأطفال في الحضانات المدرسية وأيضا على مقاعد الدراسة ساهم في تواجد الأطفال في الساحات العامة وأيضا على قارعة الطريق. نشاهد الأطفال الذين يتسولون، الذين يغسلون السيارات ويقومون بأعمال نظافة وغيرها من الأعمال الهامشية وغير القانونية التي لا تحفظ الكرامة البشرية ولا حقوق الطفل. لذلك كانت هناك الأرضية سهلة وخصبة التي ساهمت في ارتفاع حالات الاختطاف، يعني الطفل الذي لا يتواجد في مدرسة أو بين أحضان العائلة والذي يتواجد بكثرة في الطرقات، هذا يسهل على المجموعات وعلى شبكات الاتجار بالبشر اختطاف هؤلاء الأطفال والإغرار بهم واستقطابهم لهذا العمل أو ذاك. وفي بعض الأحيان يقع استغلال الأطفال جنسيا واقتصاديا وحتى على مستوى التجنيد في بعض المجموعات الإرهابية ومساعدة هذه المجموعات للقيام ببعض الأعمال. إذن الطفولة مهددة، ولا تكفي فقط التشريعات التي يتشدقون بها في المنابر الأممية، ولكن في واقع الأمر هناك تهديد حقيقي ضد الأطفال. وسنة 2020 هي سنة كانت صعبة جدا في مجال حقوق الطفل، وأعتقد لابد من مراجعة آليات تنفيذ هذه التشريعات. لا يكفي أن تكون هناك تشريعات دولية أو وطنية ومحلية، ولكن يجب الردع للمخالفين ويجب التصدي لهذه الشبكات وبكل قوة. لا يكفي فقط التشريعات على الجانب النظري، ولكن مهم جدا على المستوى التطبيقي أن يكون هناك رقابة ورقابة مشددة، خاصة لأن الطفل هو كائن ضعيف وغير قادر على اتخاذ أي قرار. لذلك لابد من وقفة جماعية، وقفة إنسانية لحماية الطفولة.
إذن سيدة ليلى، يعني كيف يتم التعامل مع اختلاف القوانين في حالة الاختطاف الدولي للأطفال؟
من بين حالات الاختطاف الدولي للأطفال نشاهد هناك جريمة منظمة للأسف، وعمليات الاختطاف لا تتم بالطرق القانونية أو عبر يعني المسالك الطبيعية. هناك خروج لبعض الأطفال بطرق غير شرعية، وهذا ما نلاحظه مثلا عن طريق العائلات أو كذلك عن طريق المجموعات التي تقوم بتسفير عدد من المهاجرين الأفارقة مثلا نحو أوروبا. نلاحظ أن هناك عدد كبير جدا من الأطفال يقع اختطافهم ويقع يعني التغرير بهم فيما يسمى برحلات الموت، وللأسف في عديد من المرات كان هناك العديد من الضحايا بالعشرات وحتى بالمئات. في سنة 2020 كانوا من الأطفال ضحايا عمليات التسفير. الاختطاف الدولي متورط فيه عدد كبير من الشبكات العابرة للقارات، وهم يتمعشون ويستغلون الحاجة الاقتصادية للأطفال ولعائلاتهم للإتجار بهم ولاختطافهم ولبيع حتى بعض الأعضاء لدى هذه المجموعات، أو أيضا لاستغلالهم جنسيا في شبكات دعارة، في شبكات استغلال يعني مادي في للقيام ببعض الأعمال عوضا عن الكبار، ولكن بسعر زهيد جدا. حتى على المستوى الدولي لا تكفي فقط التشريعات، وهنا صيحة فزع، لابد أن تتدخل منظمة الأمم المتحدة، كل الهيكل، اليونيسيف. اليوم لاحظنا خاصة وأعيد وكرر يعني بعد أزمة الكورونا، هذا الجيل من الأطفال أصبح جيل يعاني من الأمية مع الابتعاد على صفوف الدراسة، وحتى الحلول التي ارتأتها بعض الدول يعني تعليم عن بعد والإنترنت هو حل غير متوفر لدى الجميع، مما ساهم في تشغيل الأطفال وخروجهم نحو الشارع. اليوم لابد أن يتضامن المجتمع الدولي جميعا مع بعض، وأن تتضامن كل الأطراف وكل الدول، وأن تصدر قوانين دولية مشتركة لحماية الأطفال ولمعاقبة الشبكات التي تتاجر بالطفل وبحقوق الطفل وبالعائلة المحتاجة التي تضطر في بعض الأحيان لإرسال طفلها، ولو أنه حتى الحاجة الاقتصادية والفاقة ليست مبررا.
ولكن هل يتم التعامل مع الحالات بشكل مختلف في حالة اختلاف الأسباب؟ يعني مثلا هل تعامل الخلافات الأسرية معاملة الاتجار في البشر في قضايا اختطاف الأطفال؟
في هذا الإطار أيضا هناك تعامل مع حالات مختلفة نوعا ما عن الاختطاف العادي بالنسبة للأطفال، هو بسبب الخلافات الأسرية. مثلا في شمال أفريقيا لدينا عدد كبير من الزيجات المختلطة، في بعض الأحيان يقع خطف ذلك الطفل، خاصة إذا كان في حالة انفصال الوالدين، ويقع تسفيرهم بطريقة قانونية وحتى غير قانونية لتمرير هذا الطفل من دولة إلى أخرى. وحتى تعامل القانون مع هذه الحالات يكون مختلفا، ربما في بعض الأحيان يكون هناك بعض المبررات لأن الأم أو الأب استنفذ كل الحلول فلم يجد سوى حل اختطاف الطفل، ولو أنه هذا غير مبرر فإن تداعيات هذا الاختطاف سيكون مدمرا من الناحية الصحية النفسية على الأطفال؟ الطفل الذي يقع اختطافه من طرف والده كيف سيكسب ثقة الآخرين، أو كيف سينظر لهذا الأب أو لهذه الأم؟ أيضا فصل الطفل عن البيئة التي عاش فيها أو عن محيطه الدراسي أو عن عائلته أو عن الفضاء الذي تربى فيه ودرس فيه ليس بالأمر الهين. يجب أن يكون الأطفال في معزل عن تصفية الحسابات بين الزوجين، خاصة في حالة الانفصال. لا يمكن قبول أي مبرر. الجانب النفسي مهم جدا. اختطاف الأطفال نلاحظ في بعض الأحيان وفي بعض الدول عندما يكون من طرف أحد الوالدين تكون العقوبة أخف، وتكون حتى إثبات أصلا عملية الاختطاف في بعض الأحيان لا يقع إطلاق هذا المصطلح عليها. ربما يقول هو أخذ طفله عنوة، أو قد يجدون بعض المبررات في بعض الكلمات، ولكن في حقيقة الأمر هي عمل مدمر بالنسبة للطفل على المستوى النفسي، ولابد من تجريمه على المستوى القانوني.
من تونس الناشطة في مجال المجتمع المدني الأستاذة ليلى بن عطية، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وحول إعادة تأهيل الأطفال ممن يتعرضون لحوادث اختطاف، تنضم إلينا من دمشق السيدة نائلة نادر، الباحثة في التنمية البشرية ومستشارة الشؤون الاجتماعية. مرحبا بك معنا أستاذة نائلة. إلى أي مدى يمكن إعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لعملية اختطاف؟
مساء الخير. يتم إعادة تأهيل الطفل من خلال عرضه على طبيب نفسي ودراسة ملابسات الحالة التي تعرض لها، وممكن نسبة يعني في أطفال تحسن وضعهم جدا بعد التأهيل لأنه هن إيجابيين وعندهم قدرة على تجاوز الحالة، ومع دعم الأهل لهم والمدرسة والمجتمع وإعادة شعورهم بالأمان. وبعد حتى ما شعروا أنه في اليونيسف كانت عملت اتفاقية لحقوق الأطفال بعد ما شعورهم أنه الدنيا كلها تكاتفت معهم لحمايتهم. وفي أطفال للأسف بيكون عندهم هشاشة نفسية، أو بيكون الأهل أصلا عندهم هشاشة نفسية، ممكن يتجاوبوا بقدر جزء بسيط ويبقى عندهم مخاوف أو فوبيا. إجمالا نحن بنعمل إعادة تأهيل لكل الأطفال، والكل سيتعافى ولو بنسب بسيطة، وفي منهم رح يتعافوا 100% ويقدروا يتخطوا هاي الفكرة عن طريق انخراطهم بالمجتمع مرة تانية، إعادة الأمان لهم، ممارستهم الرياضة، ممارستهم النشاطات الاجتماعية والنشاطات الخيرية اللي بتقدم لهم الدعم دايما، وإحساسهم أنهم منهم دايما محاطين بالمجتمع بأطفال من عمرهم ومن جيلهم.
الباحثة في التنمية البشرية ومستشارة الشؤون الاجتماعية الأستاذة نائلة نادر، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. لكن كيف تتعامل المجتمعات مع قضايا اختطاف الأطفال؟ حول هذا الموضوع ينضم إلينا من مصر الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور سعيد. وبداية، ما هي أسباب تنامي هذه الظاهرة خلال العام الأخير برأيك؟
شوفي، الأسباب هي نفس الأسباب اللي مستمرة هذه الظاهرة منذ فترة طويلة، لكن واحد بسبب كورونا حصل أزمة اقتصادية في العالم وزادت المعاناة الاقتصادية، مما أدى إلى أزمات صلاة. وإحنا عارفين إن بتحصل معارك زوجية بيحصل خطف للأطفال. موضوع اصطلاح خطف الأطفال أقصد بيه دايما الناس اللي هم مش عليهم سيادة قانونية ولا اجتماعية، يعني الأب أو الأم لما يخطفوا ولادهم ما بيبقاش اختطاف إلا إذا مش متفق مع زوجتي إني أخد أولادي برا البلاد. فطبعا السنة اللي فاتت ديت مع الأوضاع الاقتصادية ازدادت معدلات الطلاق والعنف الأسري، وطبعا ازداد الموضوع الخطف كعقاب للطرف الآخر أو لحماية للطفل، إن ممكن يكون أحد الأطراف يسيء معاملة الطفل. كمان انتشرت عصابات في دولة البحرين وفي دولة الأعضاء، أيضا أدى إلى ازدياد هذه المعدلات.
لكن دكتور، في عالم يلهث وراء مكافحة الوباء، أين دور المجتمعات في حماية مستقبلها والطفولة؟
الغريب إن أكثر بلاد فيها اختطاف بلاد متقدمة، يعني نتكلم على أستراليا، على كندا، على أمريكا، دي دول متقدمة وعندها إمكانيات أمنية. مشكلة إن سهولة إنك أنت تخبي أطفال إنه ما عندوش القدرة إنه يشتكي أو يتصل بحد، خاصة لو سنه صغير، فممكن يتم خطفه من ولاية في أمريكا لولاية أخرى. فطبعا ده بيجعل من الصعب جدا متابعة هذا. فتخيل بقى الوضع في الدول النامية، حيث الأمن بيركز على الأمن السياسي مش على الأمن المجتمعي، فبتجد هذا النوع من القضايا صعب جدا بطبيعته، خاصة إن المناطق الشاسعة، يعني تخيل مثلا دول زي أفريقيا مثلا أو السودان أو الدول اللي فيها حرب أهلية، حد هيتخيل ان الشطاط مثلا في دولة في حد عليه هيتابعوا حد بيشتكي انه طفله اتخطف في الوضع في سوريا مثلا او ليبيا او اليمن، الحد هيقدر يتحدث عن خطف اطفال او الدولة نفسها اللي هي عندها عدم القدرة على حفظ الامن والانضباط في البلاد انها تهتم بمثل هذا النوع من القضايا. مثل كده موضوع الهيدو الشرعية، كثير جدا من عصابات التهجير بينتهزوا فرصة لخف النساء وخف الأطفال، ودي أيضا مشكلة ضخمة جدا في المنطقة العربية. تخيلي ان احنا في العشر سنوات اللي مضت بسبب الحروب الأهلية ارتفع عدد الهجرة العربية والإسلامية إلى أوروبا بمعدلات لم يسبق لها مثيل. ألمانيا لما تاخد أكثر من مليون، مليون ونصف مهاجر سوري، البلد واحدة فقط. فتخيلي بقى حجم هذا الموضوع في دول أوروبية أخرى، وماذا يحدث في عملية النقل وخط الأطفال في هذه الحالة. هذه جرائم موجودة في الهند وباكستان وحتى مصر، يحصل هذا في بعض الأماكن الفقيرة.
برأيك دكتور سعيد، أيهما أكثر نجاعة في توفير الحماية للأطفال، التوعية والإحاطة الأسرية أم القوانين الرادعة؟
كل ده محتاجينه، لكن طبعا أهم حاجة أهل الطفل. يعني أنت ما بقيتش تعتمد إن الشرطة تجيلك لما الطفل اختفى من يومين ثلاثة وبعد ما تشتكي دلوقتي. لازم الأهل ما يتركوش أطفالهم طول الوقت، خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي، حد ممكن يتصل بطفل على الإنترنت وتعالى اطلع العب برا أو تعالى هجيب لك لعبة، والأهل مشغولين بشغلهم ومعتقدين إن التلفزيون والفيديو والإنترنت والسوشيال ميديا البيبي ستر جديد، لكن ممكن يكون في هذا تهديد للطفل وسلامته. طبعا لازم في قوانين، في معاهدات دوليه، معاهدات لاهاي مثلا، في اتفاقيه معموله من سنه 2000 عن اداره البشر النساء والاطفال ضدها، واتفاقيه لاهاي. كل هذه القضايا ديت موجوده ضد خص الاطفال في العالم، لكن المشكله طبعا قوانين الدول حتى تمنع التسليم، عشان ما يبقاش في قدره لمتابعه هذا النوع من العصابات اذا كان قصد الطفل انه يتم خصه من عصابه مش من اباء او اهل في حاله طلاق او في حاله مشاكل. طبعا بتبلغ، لكن بما ان الخبير يرى ان اللي خطفوا ابوه فما بيعتبروش خطف قوي، بيبقى مشكله عائليه بيعتبرها معركه بين المطلقين، وده في اغلب انواع خطف الاطفال. قليل قوي بقى اللي هتلاقيه اللي هو يعني طالع قوي هي خطف الاطفال من عصابات او من تجاره البشر.
اخيرا دكتور، سؤال حلقه اليوم، من يوقف الطفره الهائله في عمليه اختطاف الاطفال؟
الوعي، الوعي المجتمع، وعي المؤسسات الأمنية، وعي المدارس، وعي الأهل. بتسمعي لما حتى بيحصل طلاق والأطفال بيروحوا المدارس، الطرف اللي مسؤول عن رعايتهم بيبلغ المدرسة إن محدش ياخد الطفل غير أثناء معينة عشان ما يحصلش مشاكل خطف الأطفال. أيضا الأطفال دلوقتي بيبقى معاهم موبايلات، لو حد يتخدمي أو يقول أنا رايح فين. لكن أنا أكبر مشكلة أنا براها هي موضوع الأطفال اللاجئين، لأن بيبقى عندهم مشاكل قوية جدا ومبقوش عارفين يعملوا إيه، بيبقى وضعهم صعب جدا، فبيبقوا ضحية سهلة جدا للعصابات.
بحديثي إلى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية في مصر، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من أضواء وأصداء. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة،
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.